Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Min kitab al-Muwatta lil-Imam Malik alayhi rahmatil mawla ta'ala ila an qala nafa'a Allahu ta'ala bihi wa bikum fid darain amin. Bab ma yu'maru bihi min al-kalam fi as-safar. Haddathani Malik annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل وحدثني مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن مسيب أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. وحدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. باب ما يؤمر به من العمل في السفر. حدثني مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف. فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها فإن كانت الأرض جدبة فأنجوا عليها بنقيها وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار وإياكم التعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات. وحدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. باب الأمر بالرفق بالمملوك. حدثني مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسبة فإنكم متى كلفتوها أنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها ولا تكلف الصغير الكسبة فإنه إذا لم يجد سرق. وعفوا إذا أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها.
باب ما
جاء في افضل صلواتك على سيد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم
صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد من رفع الله له ذكرا وقدرا، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته الذين نالوا به طهرا، وعلى أصحابه ومن سار في مسارهم وجرى بمجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والمجد أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أبواب تتعلق بالسفر والإقامة وما يتعلق أيضا بالمعاملة مع المماليك وبين المسلمين، ويذكر لنا في هذا الحديث باب ما يؤمر به من الكلام في السفر، وذلك أن السفر محل إجابة لمن يسافر في الخير وفي الحلال، ففيه ينبغي الإكثار من الدعاء. وهناك كما جاءنا في السنة المطهرة أدعية لمختلف أحوال الإنسان في يومه وليلته وما يعرض له من الشؤون، ومنها السفر والإقامة، وفي كل خروج وفي كل دخول وفي كل نوم وفي كل يقظة وفي كل أكل وفي كل شرب، وعند الرعد وعند البرق وعند المطر وعند الطعام وعند الشراب وإلى غير ذلك، شرع لنا صلى الله عليه وسلم أذكاران وشرع لنا أدعيتان لنبقى على صلة بالرحمن مستجلبين الخيرات مستدفعين الآفات والشرور وكل محذور في البطون وفي الظهور. فينبغي للمؤمن أن لا يحرم نفسه من هذه الوصلة ومن الاستمساك بهذا الحبل المتين في بقاء ذكره لرب العالمين وصلة قلبه به وطرح شؤونه عليه. ويأتي للسفر الأحكام، فيكون السفر واجبا ويكون فرض عين كما هو الحال لمن استطاع حج إلى بيت الله تبارك وتعالى من المؤمنين ولأجل طلب العلم الواجب، وقد يكون فرض كفاية كسفر للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أو لإنقاذ أحد المسلمين في شيء من النوازل أو الورطات، وقد يكون السفر مباحا ومندوبا وهو الذي لا يضيع به واجبا ولا مهما ويفعل ويعمل فيها ويقصد به خيرا من الخيرات المحمودة في الشرع، فيكون هذا السفر مسنون ومندوب. إما لطلب علم مسنون غير العلم الواجب، وإما لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو لزيارة أحد من الصالحين، وإما لأمر بمعروف ونهي عن منكر أو تعليم أو دعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك من أفضل الأسفار مهما خلصت فيه النية، فهو من أسفار النبيين صلوات الله وسلامه عليهم يسافرون ليبلغوا شرع الله ودين الله وليربطوا الخلق بربهم جل جلاله وتعالى في علا. وقد يكون سفر مباحا إذا خلا عن القصد فعل الخيرات وكان في دائرة المباحات لا يخرج عنها إلى مكروهات ولا إلى محرمات. فإذا أراد السفر لفعل مكروه وقصد أي مكروه من المكروهات فالسفر مكروه، وإذا نوى السفر لأجل إيذاء أحد من المسلمين أو لأجل مقاتلة بين مسلمين على غير حق أو لأجل فعل معصية من شرب خمر وغيره فإن السفر في حد ذاته حرام، فتأتي الأحكام الخمسة للسفر فيكون السفر بحسابها. وهكذا يعلم من هذا الحكم في السفر مع أن الحديث الشريف لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأن المراد في الحديث ذكر فضل المساجد ثلاثة على ما سواها لا تخصيص السفر إليها ومنعه من السفر إلى ما سواها. فالسفر إلى ما سواها قد يكون واجبا، وقد يكون مسنونا ومندوبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما بحسب ما يعتريه من هذه الأحكام. ومنها أسفاره صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته 27 وسرايا أصحاب 47 كلها لغير المساجد الثلاثة، جميع السرايا والغزوات لغير المساجد الثلاثة، ما شفنا المساجد الثلاثة صلى الله عليه وسلم. ومنها ما هو معلوم من أسفار أصحابه في حياته ومن أسفارهم الكثيرة بعد وفاته صغار وكبار إلى مختلف المقاصد وإلى مختلف النواحي، فلا يتعرض لشيء من هذه الأسفار حكم الكراهة إلا إذا أراد فعل مكروه، ولا حكم المحرم إلا إذا أراد أن يفعل في هذا السفر أو بهذا السفر محرمة، وما خلى عن ذلك فيدخل تحت حكمه. ثم أنه جاءت لنا آداب وسنن في السفر، ومنها خير ما يودع ببيته ركعتين يركعهما، فهي سنة السفر للمسافر، فالصلاة لأجل السفر سنة السفر ينبغي أن تكون في البيت أفضل، ويكون آخر ما يخلفه في بيته ركعتين يركعهما في البيت، بخلاف الصلاة سنة القدوم من السفر في المسجد أفضل، يجوز تكون في البيت، فكان في المسجد أفضل إذا قدم من السفر كما كان يفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا قدم من سفر قصد المسجد فصلى، ثم كلم من عنده ومن ثم يتعرض له من أصحابه، ثم انصرف إلى بيت فاطمة. يكون بالنسبة للبيوت في أسفاره آخر عهد بالبيوت بيت فاطمة، وأول بيت يدخله عندما يرجع من أي سفر بيت فاطمة ابنته بضعة البتول رضي الله تعالى عنها. وهكذا هي التي رأته في بعض أسفاره جوى عليه أثر الإرهاق من السفر والغبار، فلما رأته دمعت عيناها، دخل عليها فدمعت عيناها، فقال ما يبكيك؟ قالت جيت يا رسول الله عليك أثر السفر والغبار والإرهاق. قال إيه يا فاطمة، إن أباك بعث بأمر عظيم، وإن والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا ودخله دين أبيك بذل ذليل أو عز عزيز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وينبغي أن يجدد التوبة عند سفره، وأن يرد المظالم لأهلها، وأن يستودع أهله وقربته وصلح بلده وأهل مكانه، وأن يطلب منهم الدعاء، وكل منهم عند وداع الآخر يأتي بما ورد، فيستودع الله دينك ومالك وخواتيم عملك إلى غير ذلك. ولما جاءه بعض أصحابه يريد السفر قال زودني، قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت، فكان من الأدعية التي يدعى بها. فقال باب ما يؤمر من الكلام في السفر، والسفر مظنة إجابة الدعاء، وسمي سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الناس، فينبغي للمؤمن أن ينتبه من حسن خلقه في السفر، أن السفر مدعاة للضجر من طول طريق أو من عناء أو من تعب ينالهم، فينبغي أن يكون حريصا على حسن الخلق وعلى نفع رفقته وصحبته ومن معه في السفر، وأن يتحمل منهم ما يصدر منهم من ضجر بسبب ضجر أو بسبب إرهاق وتعب، فهذا هو الشرف والعز للمسافر. ثم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وقيل أن الركاب يكون من الحديد والخشب والغرز يكون من الجلد وقيل كما مترادفان والقصد إذا ركب الدابة وهو يريد السفر يقول بسم الله ومن المعلوم ابتداء بسم الله في مختلف أحواله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وابتداء كذلك بعد دعائه بذكر الله تعالى ويستفتح بالتسمية وكذلك خروجه ودخوله وخروجه وأكله وشربه لا يفارقه اسم الله بسم الله اللهم أنت الصاحب عن مصاحب في السفر والخليفة في الأهل تخلفنا في أهلنا وأولادنا ولما ذكر هذا الدعاء سيدنا علي قال اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك حتى غيرك يكون في السفر صاحب وخليفة في الأهل إما يدخل في الأهل وإما يمشي أما أنت خليفة في الأهل وصاحب في السفر كلها منه لا إله إلا الله وهو معكم أينما كنتم جل جلاله والخليفة في الأهل تحفظهم وترعاهم وتيسر أمرهم وهكذا جاء في رواية اللهم أصحبنا في سفرنا وخلفنا في أهلنا اللهم أصحب السفر الخليفة في الأهل اللهم ازوي بمعنى طوي لنا الأرض يعني تقرب علينا مسافتها ويتيسر لنا العبور عليها وهون يعني يسر وخفف علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ما ينازل المسافر من مشقة وعنت وتعب وإشكال كل وعثاء السفر ما يكون فيه من شدة ومشقة ومن كآبة المنقلب والكآبة تغير النفس بالانكسار من شدة هم وحزن يعني من تغير النفس من شدة الهم بأن يعود غير مقضي الحاجة أو مصابا فيما ورد كآبة المنقلب المرجع فلا يرجع إلا وقد حصل المقصود من سفره ويرجع آمنا مطمئنا معافى فيعود بلا من كآبة المنقلب المرجع أو ومن سوء المنظر كل ما يسوء النظر إليه في المال والأهل فلا يرى إلا ما يسر قلبه لا إله إلا الله نعم ما راكب يخلو في مسيره بالله ويذكره إلا ردفه الله بملك قال ولا يخلو بشعر نحوه إذا راح يسافر يفك الأغاني في الأذى ولا بسملة ولا أذكار قال ولا يخلو بشعر ونحوه إلا ردفه شيطان يكون حق صاحب شيطان في طريقهم ها فتحسل كلام وكلام الشياطين نظرة نظرة الشياطين وخلاقه كما خلاق الشياطين لأنهم أصحابه ولو ذكر الله وحمده لكان رفيقه الملك فتحسل كلامه يشبه كلام الملائكة ونظراته تشبه نظرات الملائكة وخلاقه تشبه خلاق الملائكة لأن كل من صاحبه المرء من جليسه إن كان صاحبه ملك يشبه الملائكة وإن كان صاحبه شيطان يشبه الشياطين والعياذ بالله تعالى وهكذا ينبغي يقول ما راكب يخلو في مسيره بالله ويذكره إلا ردفه الله بملك ولا يخلو بشعر ونحوه إلا ردفه بشيطان لا إله إلا الله وجاء أيضا نقول صلى الله عليه وسلم تحب يا جبير إذا خرجت في سفر أن تكون أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادة قلت نعم بأبي أنت وأمي قال فقر هذه السور الخمس قل يا أيها الكافرون إذا جاء نصر الله قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس وافتتح كل سورة بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم واختم قراءتك بها يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا عبدون ولا عبدون أنا عبد ما عبدتم وأنتم عبدون ما عبدتم ولا عبد ما أنتم عبدون ما عبدتم أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما عبدتم لكم الدين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فجأة سبح الحمد لله صبر وكان توبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر الحسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قال واختم قراءتك بها افتتح كل سورة ببسم الله الرحيم واختم قراءتك بها. قال جبير: وكنت غنيا كثير المال فكنت أخرج في سفر فأكون أبدهم مية وقلهم زادا، فما زلت منذ علمنيهن رسول الله أو تعلمتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأت بهن أكون من أحسنهم هيئة وأكثرهم زادا حتى أرجع من سفري. هكذا في رواية أبي يعلى عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه علمه صلى الله عليه وسلم ذلك. فربطنا صلى الله عليه وسلم في أحوالنا بالذكر والقرآن والصلة بالرحمن. فجزاه الله من معلم ومرشد ومرب ومزك خيرا. وذكر عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت الحكيم أن صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقول أعوذ بكلمات لا تمد من شر ما خلق، فإذا وصل لأي مكان أراد أن ينزل فإنه يقول هذا أعوذ بكلمات من شر ما خلق، في رواية ثلاثا، فإنه لن يضره شيئا حتى يرتحل. والحديث أيضا كما هو عند مالك في صحيح الإمام مسلم: من نزل منزلا، يعني حط في مكان، فليقول للندب في ذلك أعوذ بكلمات لا تامات من شر ما خلق، فإنه لا يضر شيء من المخلوقات، لا من هوام ولا من عقارب ولا من غيره، ولا سلطان له في مكانه هذا حتى يرتحل من هذا المنزل. فتعوذوا مدة إقامته يكون حارسا وحافظا له من الشرور. اللهم صل عليه وعلى آله. فليقول ذلك بنية وقوة يقي وصدق مع رب العالمين. وذلك أنه في الجاهلية كانوا يتعوذون بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم، إذا جاءوا في منزل بنزلوا في الطريق وفي السفر يخافون يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني يعنون كبير الجن منهم يقولون هكذا. عدم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. ونهانا عن الوحدة في السفر، أن يسافر الرجل وحده والمرأة وحدها من باب أولى. أيوة، فلا يسافرون إلا رفقة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان. الراكب الواحد يسافر وحده من مكان لمكان يرتحل في الأراضي شيطان، يعني بعيد عن الخير. في الأنس والرفق لا إله إلا الله، والأصل الشيطون، الشيطون أصله البعد. وهكذا جاء عن سيدنا عمر قال: في رجل سافر وحده قال رأيت من مات من أسأل عنه، والراكبان شيطان. كذلك اثنين وحدهم يسافرون في سفر ما حد فيه إلا هم، هم يدخلون صحاري وسباسب ما حد لهم وحدهم اثنين. والثلاثة ركب، يعني جماعة، ويد الله مع الجماعة. فالركب هذا ليس من أسماء الجموع مثل نفر ورهط. وقال بعضهم أن الراكب شيطان، أن حكم الشيطان وفعله فعل الشيطان بانفراده عن الإنس وتركه الجماعة وكذلك. أما الثلاثة فركب وجمع، خرجوا من حكم الشيطان إلى حكم الاجتماع. وقيل أي سفر وحده يحمل عليه الشيطان، أو أنه أشبه الشيطان في فعله، أن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه، والاثنان إذا مات واحد منهم الثاني يتعب ما حد معين عليه، وإذا مرض واحد منهم فلو كان الاثنين واحد بيروح بيترك المريض وحده كيف هذا، وبيجيب له دواء. ولكن إذا كان ثلاثة واحد بيبقى عند المريض واحد بيروح يجيب الدواء وما إلى ذلك من الفوائد. فهو مرشدنا إلى مصالح الدين والدنيا صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيطان يهم بالواحد والاثنين، يعني يكثر طمعه فيهم ويتسلط عليهم ويوسوس عليهم أكثر. إذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم، ينقص جهده معهم ويخاف منهم إذا قدهم ثلاثة، فهو أقدر على الواحد وعلى الاثنين مما إذا كانوا ركب. لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، هكذا جاء في البخاري وعند أهل السنن. لا إله إلا الله. يقول ابن عمر لو سافر مرة فمر بقبر جاهلي فخرج منه رجل يتأجج نارا في عنقه سلسلة، قال معي داو من ماء، قل يا عبد الله أسقني. فقال فقلت عرفني يعني من أنت، فخرج على أثر رجل من القبر يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر، ثم أخذ السلسلة فاجتذبه وأدخله القبر. قال ثم أضافنا الليل إلى بيت عجوز إلى جانبها قبر، فسمعت منه صوتا يقول بول وما بول شن وما شن. قلت العجوز ما هذا؟ قالت كان زوجا لي وكان لا يتقي من البول، وأقول له ويحك إن الجمل إذا بال تفاج فيابا، فهو ينادي من يوم مات بول وما بول. قلت ما شن؟ عاد يقول شن، يسمع يقول بول وشن. قالت جاء رجل عطشان فقال اسقني، فقال دونك شن، فإذا ليس فيه شيء فخر الرجل ميتا، فهي ينادي شن وما شن، يعذب على ما كان منه. لا إله إلا الله. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فنهى أن يسافر الرجل وحده. وهذا جاء بسند ضعيف. ويقول أيضا جاء عن ابن عمر بكر في مجمع الزوائد يقول بينما أنا أسير في جنبات بدرين إذا خرج رجل من حفرة في عنقه سلسلة فناداني عبد الله أسقني، فلا أدري أعرف اسمي أو دعاني بدعاية العرب، العرب يقولون لأي إنسان يا عبد الله. وخرج رجل آخر يقول لا تسقي. وجاء في هذه الرواية قال ذاك عدو الله أبو جهل وذاك عذابه إلى يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. جاء في رواية الطبراني في الأوسط. ثم يقول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأتين تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة، يعني لا يجوز لها ولا يحل أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها أو زوج كما جاء في الروايات الأخرى، فإما يكون معها زوج أو يكون معها محرم من الرجال. وهكذا قال الشافعية إذا كان لفريضة حج أو عمرة فيجوز أن تكون مع رفقة من النساء مع جماعة النساء مهما أمنت. وكذلك قال المالكية في كل سفر واجب يجوز أن تسافر مع رفقة من النساء، ولم يرى ذلك الحنفية والحنابلة، قالوا لا تسافر حتى الحج إذا لم تجد زوج يسافر معها ولا محرم يسافر معها فهي غير مستطيعة فلا حج عليها، فلا تسافر ولو لحج مفروض عندهم. وهكذا. وجاء في بعض الروايات أن تسافر فوق ثلاثة أيام سعد، وهذا هنا يوم وليلة، وبعضهم يحتملوا على اختلاف الأحوال وجود الأمن وغيره، وبعضهم يجعل يأخذ بالأقل لأن أكثر يندرج فيه إلا مع ذي محرم منها، إلا مع ذي محرم منها أحد محارمها وكذلك الزوج أو المحرم بنسب أو رضاع ومصاهرة. وكره الإمام مالك سفرها مع ابن زوجة يعني ربيبة. ثم يذكر الأعمال في السفر، يقول إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق، لا إله إلا هو، أي يحب من عباده أن يرفقوا ببعضهم البعض ويرضى به ويعين عليه، أي يعين فاعله بمعونة من عنده لأنه يرفق بالعباد، ما لا يعين على العنف كما جاء في الحديث يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفقة ويعطي الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وهكذا جاء من عدد عن عدد من الصحابة. وجاء عن السيدة عائشة في رواية أبي داود قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وأنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لعائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا ركبتم هذه الدواب العجم، أجمع أجماء هي البهيمة التي ما تتكلم، فأنزلوها منازلها، جمع يعني مواضع تعتيد النزول فيها، ما تواصل السير عليها مسافات طويلة في الوقت اللي تعتاد الراحة والنزول، نزلوها وريحوها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في رواية فأعطوها حظها من المنازل ولا تكونوا عليها شياطين، تركبونها ركوب الشياطين. فإن كانت الأرض جدبة يعني لا كلا فيها فانجوا عليها أن يسرعوا بنقيها، أن يسرعوا السير، انجوا عليها بنقيها يعني بلحمها وشحمها، لا تبطون عليها فتضعف وترك، امشوا بنقيها أي شحمها، لأنكم إن ابطأتم عليها في الأرض الجدبة هزلت ذهب شحمها. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا لي بالحظ من الأرض، وإذا سافرتم في السنة يعني في الجدب فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها ما والهوام بالليل. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا لي بالحظ من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها يعني شحمها، وصلوا بسرعة مشوا مشان تصلون إلى الأرض الخصبة، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإن طرق الدواب وما والهوام بالليل. قال وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، سواء عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وإياكم والتعريس على الطريق يعني المبيت والنزول في الليل، وقال له تعريس المبيت في الليل يعني لا تنزلوا في الليل في الطريق وتنامون فيها، بعدين تجي حيوانات ولا هوام ولا أحد ما يراكم بتنتحوا من الطريق الناحية وترفعوا في مكان غير الممر الذي يمر فيه الناس والدواب. وإياكم التعريس على الطريق، إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق وما الدواب، دواب الأرض من السباع وغيرها وما والحيات أي محل ترددها والنزوله في رفض ما والهوام، لأن دواب الأرض من ذوات السموم والسباع وغيرها يمشي في الطريق لسهولتها، وكي يلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه، فإذا ناموا في الطريق ربما مر بهم ما يؤذيهم فينبغي أن يتباعدوا عن الطريق. يقول عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، جزء من العذاب لما فيه من المشقة والتعب ومقاسات الحر والبرد وقلة الماء والزاد في بعض الأوقات وبعض الأماكن. ولما سئل إمام الحرمين لما كان السفر قطعة من العذاب، قال لأن فيه فرقة الأحباب، فقال صلى الله عليه وسلم يمنع أحدكم عن السفر طعامه نومه وطعامه وشرابه ما يعتاد من ذلك ويشتغل فيه عن صلاته وصيامه. قال فإذا قضى أحدكم نهمته يعني حاجته من وجه من مقصده وحصل الغرض خلاص العاد يبقى في السفر. إذا قضى أحدكم مطره من سفره، إذا فرغ أحدكم من حاجته فليعجل إلى أهله، سواء في رواية فليعجل الكرة أي الرجعة إلى أهله، فليعجل الرحلة في رواية إلى أهله، فإنه أعظم لأجره. قال في رواية أنه وليتخذ لأهله هدية، وإن لم يجد إلا حجرا فلينقله في مخلاته. لو يعلم الناس ما لمسافر لأصبحوا على الظهر سفرا، إن الله لينظر الغريب في كل يوم مرتين. سافروا تغنموا، سافروا ترزقوا، سافروا تصحوا، كما جاء صوموا تصحوا. وأمرنا بالرفق بالمملوك، المملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف بالعمل إلا ما يطيق. وهكذا شرع الحقوق لكل صلى الله عليه وسلم. وقال أن عمر كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، القرى المجتمعة حوالي المدينة يقال العوالي، كل يوم سبتين. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى مسجد قباء وهو من جهة العوالي، يخرج إلى مسجد قباء كل سبت صلى الله عليه وسلم. يقول كان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه، يعني وضع عن الغلام منهم أي من العمل نقص من العمل، يأمر مولاه يقول لا تكلف هذا، خلوه يعمل كذا فقط، لا تكلفهم لما يطيقون، تنفيذا لوصية الأمين المامون. وكان يخطب سيدنا عثمان فقال لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسبة، يعني التي لا تقدر على الكسب فلا تكلفوها، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت العياذ بالله بفرجها وجابت لكم بالمال الحرام. وهم من معاني يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، تقول جيبي لي كذا كل يوم، لا إله إلا الله. ولا تكلف الصغير الكسب الذي لا يطيق الكسب، فإنه إذا لم يجد سرق. وعفوا، كونوا على عفاف، تنزهوا واستغنوا عن تكليف المال الصغير. يقول إذا أعفكم الله، والأصل فيها عفو، تعف نساؤكم يعفكم الله تبارك وتعالى، وعليكم من المطاعم بما طاب منها، أي حل وجاز وخلع عن الشبهة، هذا معنى طاب. يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله أعلم. رزقنا الله الاتباع لنبيه والتعلق بأخلاقه والتأدب بأدابه، سار بنا في دربه، وسقانا من شربه، وجعلنا في حزبه، وحشرنا في زمرته، ورزقنا المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة وكمال استقامة، وختم لنا بأكمل حسنة وراض عنا سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.